أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر. بقيت هذه الفقرة من الكلام الأخير اللي هو جواب المصنف على الشيخ الأعظم، فقد تقدم في استدلال الشيخ الأعظم على أن الخروج ليس منهيا عنه بأنه لا يصح لعدم القدرة على الخروج إلا من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ومراد أو لعل مراد الشيخ الأعظم بهذا التعبير أن التكليف من هذا القبيل غير مقدور إذا كان الفعل بالنسبة للمكلف غير مقدور من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا يكون ذلك الفعل مقدورا للمكلف، وبالتالي فهو قبيح. ومثاله أن مثلا ينهى الشارع زيدا عن قتل حفيد عمرو، يأمر زيد بأنه لا تقتل حفيد عمرو، مع أن عمرو ليس له حفيد، بل ليس له ولد مثلا، أو قل ليس متزوج أصلا. فعدم وجود الحفيد من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وبالتالي عدم قدرة زيد على قتل حفيد عمرو، لكن هذه القدرة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وبالتالي لا يكون قادرا، لأن القدرة تعني إمكان الفعل وإمكان الترك. وزيدون في المقام في هذا المثال لا يتمكن من الفعل، نعم يتمكن من الترك، ولكن ليس بترك القتل، وإنما من باب السالبة بانتفاء الموضوع لعدم وجود الشخص الذي أمر أو نهي عن قتله. فلذا لعل مراد الشيخ الأعظم أن ترك الخروج لا يقع منهيا عنه إلا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فبالتالي لا يكون مقدورا عليه. خب، وتقدم من المصنف، هذا توضيح كلام الشيخ الأعظم في إقحام هذا التعبير في استدلاله على عدم النهي عن الخروج. تقدم من المصنف أن أجاب على الشيخ الأعظم بجواب حلي وآخر نقضي. وفي الجواب الحلي تقدم أن المكلف قادر على ترك الخروج، أن المكلف قادر على ترك الخروج ولو بواسطة ترك الدخول. وكأن المصنف في هذا الجواب يريد أن يقول للشيخ الأعظم أن ترك الخروج مقدور للمكلف، فبالتالي ليس هو من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، فيصح تحريم الدخول فيصح تحريم عدم الخروج، تحريم الخروج. الآن بهذه العبارة من المصنف تتميم للجواب الحلي، فالجواب الحلي فيه شقان، شق كأنما المصنف يقول لا نسلم أن المقام من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهذا الجواب الحلي المتقدم. الآن يريد أن يقول لو سلمنا أن المقام من باب السالبة بانتفاء الموضوع وأن المكلف لا يكون مخاطبا بترك الخروج إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، مصنف يقول لو سلمنا بذلك فهذا لا يؤثر، وبتعبيره لا يضر في توجه الخطاب إلى المكلف، لأن كون المقام من السالبة بانتفاء الموضوع أو من السالبة بانتفاء المحمول ليس هو مدار الخطاب من قبل الشارع، وإنما الخطاب من الشارعي يدور مدار القدرة للمكلف، فإن كان المكلف ليس قادرا على شيء لم يصح صدور الخطاب بأزاء ذلك الغير مقدور، بأزاء ذلك الفعل غير المقدور، وإن كان الفعل مقدورا للمكلف صح توجه الخطاب إليه، فالمدار في توجه الخطاب على القدرة وعدمها لا على كون الفعل من السالبة بانتفاء الموضوع أو من انتفاء المحمول. وعليه في المقام لما كان الخروج مقدورا للمكلف ولو بتوسط الدخول فيصح توجه الخطاب إليه، ويصح النهي عن الخروج سواء كان الخروج بالنسبة للمكلف من باب السالبة بانتفاء الموضوع أم لم يكن. هذا هو مراد المصنف بهذه العبارة الأخيرة، قال ولو سلم عدم الصدق، يعني عدم صدق ترك الخروج بترك الدخول، لأنه سابقا كانت هذه عبارة الشيخ الأعظم بأنه ترك الدخول لا يصدق عليه إلا ترك الدخول، ولا يصدق على ترك الدخول أنه ترك الخروج، عرفا لا يقال لمن ترك الدخول أنه ترك الخروج، وإنما يقال له ترك الدخول فقط. الآن المصنف يقول لو جواب السابق قبل من جواب السابق شنو كان؟ المصنف يقول للشيخ الأعظم لا، ترك الدخول يصدق عليه أنه ترك الخروج، هكذا كان جواب المصنف بأنه يصدق عرفا على من لم يدخل أنه لم يدخل ولم يبقى ولم يخرج. الآن يقول لو سلمنا أن ترك الدخول لا يصدق عليه ترك الخروج، قال ولو سلم عدم الصدق إلا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر. غير ضائر في شنو؟ غير ضائر في توجه التكليف بعد تمكنه من الترك، بعد تمكن المكلف من الترك ولو على نحو هذه السالبة، بعد كون المكلف يتمكن من ترك الخروج ولو بنحو السالبة في انتفاء الموضوع، يعني ولو بترك سبب الدخول ما يترتب عليه، عفوا سبب الخروج أو ما يترتب عليه الخروج، فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك ولو على نحو هذه السالبة ومن الفعل، حيث كان متمكنا من ترك الخروج ومتمكن من فعل الخروج بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع اللي هو شنو؟ الدخول في هذه السالبة، فيوقع نفسه، فيوقع المكلف نفسه بالاختيار في المهلكة. إذا مثلا أراق الماء وصار مضطرا إلى شرب الخمر، أو يدخل الدار بأن يفعل الدخول فيترتب عليه الاضطرار إلى الخروج، فيعالج بشرب الخمر إذا عرض نفسه للمهلكة ولا علاج له إلا شرب الخمر، ويتخلص بالخروج إذا دخل الأرض المقصوبة فيتعين عليه الخروج، أو يختار ترك الدخول والوقوع فيها، أو يختار الشق الثاني وهو أن يترك الدخول ويترك الوقوع في المهلكة لئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله.
معذرة شيخنا.
بلي.
عفوا شيخنا، لو سلمنا بأنه هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
نعم.
ألا يلزم لغوية الأحكام الإلهية الخطابات الصادرة باعتبار أنه هي أحكام صدرت مواضعها منتفية؟
نعم، هذا اللي تتفضلون به ينطبق على المثال اللي جبناه، أن ينهى الشارع زيدا من قتل حفيد عمر، وعمر ما له حفيد، فهو الخطاب، فالخطاب له الآن. لكن لو هذا المثال، هذا المثال اللي ذكرناه لا مدخلية لزيد في توفر أو في وجود الموضوع. أما إذا كان المثال هكذا، لا تقتل حفيد زيد، أو لا نفس المثال، نأمر زيد، ننهى زيد عن أن يقتل حفيد عمرو، وكان حفيد عمرو موجود ولكن في بلد آخر، هو كان يسكن بالعراق وحفيد عمرو مثلا في المدينة في مكة، هو صحيح الآن غير قادر، لكن لو سافر إلى مكة يكون قادرا على القتل، فيكون حينئذ النهي ليس لغوا، لأنه كما هو نهي عن القتل هو نهي عن توفير موضوع القتل. وفي مثال الخروج أنه الشارع ينهى عن الخروج لأنه تصرف بالمقصود، والمكلف بفعله يمكن أن يجعل نفسه مضطرا للخروج بأن يدخل، واللي هو بتعبير آخر اللي كلام الشيخ، كلام المصنف ردا للشيخ الأعظم، أن هناك فرق بين أن يكون الوقوع في الاضطرار بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار. إذا لم يكن بسوء الاختيار، أي صحيح خطاب ما يتوجه، واللي ينطبق على هذا لا بسوء الاختيار مثل شنو؟ أن الحفيد ما موجود، فهنا صحيح خطاب ما يتوجه. أما إذا كان بسوء الاختيار الخطاب يتوجه، لأن المكلف قادر على أن يوجد بسوء اختياره موضوع التكليف، فلا يكون الخطاب لغوا، لأنه سيكون حينئذ بمعنى أن الشارع ينهى هذا المكلف عن أن يوجد الموضوع ليكون الفعل محرما، أو ليكون ما يترتب على ذلك الفعل محرما عليه. واضح إن شاء الله شيخنا؟
إن شاء الله شيخنا حسن.
طب هناك بتعبير المصنف قال: ومن الفعل بواسطة تمكنه مما هو من قبيل الموضوع. هنا ليش عبر من قبيل الموضوع ما عبر الموضوع؟ من باب هذا التعبير، لعله من باب الدقة في التعبير، أن الدخول بالدقة ليس موضوعا للخروج، وإنما معد للخروج، الدخول معد للخروج، فإن الموضوع لابد أن يكون موجودا وحاصلا أو متوفرا مع ذي الموضوع. وفي المقام إذا دخل الدخول انتفى فيبدأ الخروج، فلذلك هذا شأنية المعد، أن المعد ينتفي لينوجد المعد له. فلعله والله العالم أنه عبر بهذا التعبير من باب دقة المطلب، يعني يريد أن عبارات تكون دقيقة. قال: إن قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا مع بقائه إلى آخره. بعد أن وصل المصنف إلى هذا المقام، وكان من مختاره، من مختار المصنف، وجوب ترك البقاء أو وجوب التخلص من الحرام، فإن هذه الحرمة حرمة البقاء، لا يمكن أن تجتمع مع حرمة الخروج، فإن الخروج لما كان مقدمة لترك التخلص، لترك البقاء، أو مقدمة للتخلص من الحرام، فإذا حرمت المقدمة وهي منحصرة ينبغي بل يجب أن لا يبقى ذو المقدمة على وجوبه، فإن الواجب النفسي بعد حرمة مقدمته شرعا يحكم العقل، أو لا بد أن يحكم العقل بامتناع المقدمة، لأن الممتنع شرعان كالممتنع عقلا، والخروج الذي هو مقدمة التخلص لما حرم شرعان لابد أن يمتنع عقلا، أو لما حرم شرعان فهو ممتنع شرعا، وإذا امتنع شرعا لابد أن يمتنع عقلا أيضا. فإذا امتنعت المقدمة لا يمكن أن يجتمع وجوب ذي المقدمة مع استحالة المقدمة، لأن المقدمة ستكون يعني ممتنعة شرعا وعقلا. وهذا يعني إما سقوط الوجوب عن ذي المقدمة، سقوط الوجوب عن التخلص عن الحرام، وإما وجوب المقدمة. أما وجوب ذي المقدمة مع امتناع المقدمة هذا مما لا يمكن القبول به. وحيث إن المصنف سلم بوجوب ذي المقدمة، بوجوب التخلص من الحرام، بل متفق على وجوبه، إذن لابد أن يكون الخروج واجبا. هذا الكلام إما هو بلسان الشيخ الأعظم دفاعا عن مقولته ومبناه بوجوب الخروج بأن يكون الخروج مأمور به، وإما من المصنف من باب تعميق جوابه ورده على الشيخ الأعظم. واضح مشايخنا؟
واضح الشيخ.
قال إن قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا شرعا، ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا مع بقاء ما يتوقف عليه، مع بقاء ما يتوقف عليه الخروج، ما يتوقف عليه الخروج اللي هو شنو؟ ترك البقاء. فنقدر نبدلها ما يتوقف عليه نخلي بمكانها ترك البقاء. يعني شو تصير العبارة؟ كيف يقع مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا ومعاقبا عليه عقلا مع بقاء ترك البقاء على وجوبه وسقوط الوجوب اللي هو في بعض التعبيرات ولسقوط الوجوب، يعني وجوب شنو؟ ذي المقدمة مع امتناع المقدمة، يعني لابدية سقوط وجوب ذي المقدمة مع امتناع المقدمة المنحصرة، ولو كان بسوء الاختيار. حتى لو كان هذا بسوء الاختيار المفروض أنه ما يبقى وجوب لذي المقدمة إذا كانت المقدمة ممتنعة، والعقل قد استقل بأن الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا، ما كان بحسب الشرع ممتنع محرم منهي عنه فالعقل يحكم بامتناعه. هذا هو الإشكال. في مقام الجواب يجيب المصنف بجوابين. الجواب الأول حاصله أن هذا الكلام بكون الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي من جهة الاستحالة إنما هو حيث نفترض عدم البعث العقلي نحو المقدمة، إنما يفترض عند عدم حكم العقل بلزوم فعل المقدمة. يعني إذا كان عندنا بعث شرعي نحو ذي المقدمة وعندنا في نفس الوقت إلزام بترك البعث نحو المقدمة فهنا يحكم العقل بعدم ترتب البعث نحو ذي المقدمة، يعني يحكم باستحالة المقدمة، وحينئذ يتم الإشكال. أما إذا فرضنا أن العقل بقطع النظر عن حكم الشرع، إذا افترضنا بأن العقل يوجب ويلزم إتيان المقدمة على اعتبار أنها أقل المحاذير، فمن شأن العقل حينئذ الإرشاد لما هو الأقل محذورا. فحينئذ لا مشكلة من بقاء وجوب ذي المقدمة، لأن المقدمة يلزم إتيانها أو يلزم إتيانها بحكم العقل، لأن العقل حينئذ من باب الإرشاد لأقل المحاذير سيبعث نحو ذي المقدمة، لأنه يبعث للمقدمة على اعتبار أن المقدمة أقل المحاذير. فكأن العقل في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الصورة، يقول افعل المقدمة، يعني اخرج من الأرض المغصوبة، لأن الخروج فيه أقل المحاذير، حيث إن الخروج يتحقق به ترك الحرام أو يتحقق به التخلص من الحرام، فيحكم العقل بلا بدية الخروج للتخلص من البقاء، حتى لو كان الشارع يقول لا تخرج، وعليه لا استحالة لبعث الشارع لذي المقدمة، لأن المقدمة ليست محالة شرعا وعقلا، وإنما محالة شرعا فقط لا عقلا. هذا الجواب الأول. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح.
اللي هو باختصار أن هذه القضية، الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، مسلمة لو لم يكن هنا، لو لم يكن للعقل حكم بلزوم فعل المقدمة. أما إذا كان هناك حكم عقلي بلزوم فعل المقدمة، فلا نسلم أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. وفي المقام العقل يلزم بإتيان المقدمة إرشادا لأقل المحاذير. هذا الجواب الأول. لاحظوا العبارة، قلت أولا إنما كان الممنوع كالممتنع، يعني إنما كان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، هذا متى نسلمها، متى تتم هذه القاعدة؟ إذا لم يحكم العقل بلزومه، يعني بلزوم الممتنع أو بلزوم الممنوع شرعا، إرشادان يحكم العقل، شنو يحكم العقل بلزومه؟ إرشادا إلى ما هو أقل محذورين، وقد عرفت لزومه بحكمه، وقد عرفت لزوم الخروج أو لزوم العقل بحكمه العقل أو لزوم الخروج بحكم العقل، فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلا لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه، ماكو مانع عن يبقى ذو المقدمة على وجوبه، لأن العقل ألزم بإتيان المقدمة، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع. تالي إذا بقي وجوب ذي المقدمة لا يكون التكليف بذي المقدمة تكليف بالممتنع، أو لا يكون تكليفا بالممتنع، لأن ذو المقدمة أو ذا المقدمة ليس ممتنعا، لأن المقدمة لازمة بحكم العقل. لاحظ، فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما إذا كانت المقدمة ممتنعتان، يعني مو من قبيل أن واحد يجي يعدم كل السلالم ويأمر بالاتقاء السطح أو بالكون على السطح، وما موجود شنو أي وسيلة للارتقاء، هذا راح يصير ممتنع. فحينئذ لما امتنعت المقدمة ينبغي امتناع ذا المقدمة، أما إذا كان لا ما أعدمنا كل السلالم أو أعدمنا كل السلالم ولكن كانت هناك وسيلة أو طريقة، العقل يحكم باستعمالها ولكن الشارع لمحذور ما أو لغرض ما لم يأمر بها، فلا مانع حينئذ من بقاء التكليف بالكون على السطح مع وجود طريق يراه العقل لتحقيق ذلك التكليف. هذا أولا. ثانيا يقول المصنف لو سلمنا بمبغوضية المقدمة شرعا وبالتالي فإن ذي المقدمة ليس بواجب، يعني لو سلمنا سقوط الوجوب عن ذي المقدمة عن التخلص من الحرام، فإن هذا لا يعني عدم لزوم فعل ذي المقدمة، لأن العقل سيلزم بفعل ذي المقدمة لأنه تنجز، لأن وجوب ذي المقدمة تنجز على المكلف قبل ارتكاب الفعل بسوء الاختيار. إذا نجيبها بحسب المثال، لو سلمنا سقوط الوجوب عن التخلص من الغصب هذا لا يعني عدم وجوب التخلص، إذ الساقط هو الخطاب الشرعي بوجوب التخلص، أما بعث العقل للتخلص فموجود، لأن العقل يلحظ الخطاب الذي توجه إلى المكلف قبل الدخول وأنه منجز على المكلف حتى بعد الدخول، فيأمر العقل المكلف بلزوم التخلص من الحرام امتثالا لتنجز النهي الصادر قبل الدخول. فحتى لو سلمنا بسقوط الخطاب عن ذي المقدمة إلا أن العقل يأمر بفعل ذي المقدمة. هذا واضح إن شاء الله مشايخنا؟ قال وثانيا لو سلم، يعني لو سلمنا سقوط الوجوب عن ذي المقدمة عن التخلص من الحرام، فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب، اللي راح يسقط الخطاب الفعلي توجه النهي أو توجه الوجوب للمكلف هذا راح يسقط لا لزوم إتيانه عقلا، هذا ما يسقط. لو سلم فالساقط إنما هو الخطاب فعلا بالبعث والإيجاب لا لزوم إتيانه عقلا خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا، شلون راح العقل أو لما يلزم العقل بالخروج؟ يقول خروجا عن عهدة ما تنجز عليه سابقا. يعني العقل ينظر لما تنجز على المكلف بالخطاب السابق قبل الدخول، ضرورة أنه لو لم يأتي به، لو لم يأتي المكلف بهذا الواجب لوقع المكلف في المحذور الأشد ونقض الغرض الأهم اللي هو شنو؟ نقض المحذور الأشد اللي هو البقاء، ونقض الغرض الأهم اللي هو شنو؟ التخلص، حيث إنه الآن كما كان عليه من الملاك والمحبوبية بلا حدوث قصور أو طرو فتور. هذه واضحة، احنا ما بيناها لما سابق يعني بالدروس السابقة اتضحت أنه ترك الحرام لما كان واجبا ففيه ملاك، فيه مصلحة، لأن ترك الحرام فيه مصلحة، ترك الغصب فيه مصلحة، فصار واجبا. إنما سقط الخطاب وسقط الوجوب عن التخلص لا لعدم الملاك فيه، وإنما لوجود المانع وهو تعين المقدمة المحرمة أو استحالة المقدمة. أما نفس الفعل وهو ذي المقدمة، ذو المقدمة، فهو باق على ملاكه والمصلحة. قال حيث إنه الآن، يعني بعد السقوط، حيث إن خلينا نسميه الساقط، حيث إن ذا المقدمة الآن، شنو الآن؟ يعني بعد السقوط، كما كان عليه من الملاك والمحبوبية بلا حدوث قصور أو طرو فتور فيه أصلا. يعني حينما سقط الخطاب ما تأثر الفعل بكونه شنو؟ ذا ملاك، وإنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع وإلزام العقل به لذلك. العقل حينما ألزم لوجود ولبقاء الملاك، ومنين اكتشف العقل الملاك؟ هذا سؤال كوني يعني كوني يتبادر للذهن. العقل من عرف بأنه بعد سقوط الخطاب الفعل فيه الملاك؟ لا طريقة للعقل لمعرفة الملاك إلا خطابات الشارع. جوابه من التنجيز الذي أو من الخطاب الذي تنجز قبل الدخول، وإلزام العقل به بذي المقدمة لذلك، يعني لبقاء الملاك إرشادا كاف. هذا أمر إلزام العقل كاف، لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه والإيجاب له فعلا. فتدبر جيدا. واضح إن شاء الله؟ بلي أكو شيء مشايخنا؟
شيخنا تدبر جيدا، أنا إشارة لدقة المطلب.
بلي يعني دقة المطلب، وأكو بعض الهوامش اللي تأخذ وقتنا هسا. قال وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق. عدنا شوي، عدنا وقت. المصنف بعد أن أنهى النقاش مع الشيخ الأعظم تم الكلام في رد القول الثالث، إذا تذكرون الأقوال الأربعة اللي ذكرناها. الشيخ الأعظم كان يختار القول الثالث، تم الكلام معه في دفعه. الآن المصنف في صدد مناقشة القول الثاني، والذي يظهر أنه قد تبناه صاحب الفصول، حيث كان يرى صاحب الفصول أن الخروج مأمور به مع كونه محرم ويعاقب أو تترتب عليه آثار الحرمة من العقوبة. أما كونه مأمور به، صاحب الفصول يقول أما كون الخروج مأمورا به فلأنه مقدمة للواجب، مقدمة للتخلص من الحرام. وأما كونه محرما ويعاقب عليه فلكونه شنو؟ تصرف بالمغصوب، والتصرف بالمغصوب محرم. المصنف في مقام الجواب يقول اتضح من كلامنا مع الشيخ الأعظم، اتضح فساد هذا القول، ويشكل أو ويبين أو يمكن أن تتضمن عبارة المصنف جوابين أو إشكالين على صاحب الفصول. الأول هذا اللي اتضح مما سبق من أن المقدمة، أن الخروج بما هو مقدمة لا يمكن أن يكون مأمورا به مع كونه مقدمة منحصرة للتخلص، لأن ترشح الوجوب الغيري على المقدمة يشترط فيه توفر المقتضي وهو التوقف، وانتفاء المانع وهو الحرمة، ومع الانحصار نشترط أن لا يكون بسوء الاختيار. وفي المقام توفر المقتضي ولكن لم يتوفر الشرط الثاني والثالث، إذ المقدمة وهي الخروج لما كانت محرمة وأنت سلمت بحرمتها فلا يمكن ترشح الوجوب الغيري على المقدمة المحرمة، كما أن الفعل لما كان منحصرا، الخروج لما كان منحصرا بسوء الاختيار، هذا لا يمكن أن يكون محطا لترشح الوجوب غيري عليه. نعم مع الانحصار يمكن أن يكون الفعل واجبا إذا كان لا بسوء الاختيار، وهذا كله تقدم من المصنف. الإشكال الثاني الذي يضيفه المصنف على صاحب الفصول أن هذا الذي تتبناه يلزمه اجتماع الضدين، إذ سيكون الفعل الواحد واجبا ومحرما في نفس الوقت، يكون واجب مأمور به ومحرم، وهذا مما لم يقل به حتى القائل بالامتناع. يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي شنو قلنا؟ هناك من قائل بالجواز وهناك من قائل بالامتناع. القائل بالجواز فواضح، هذا يرى أنه شنو؟ العناوين متعددة، المتعلقات متعددة، والمعنونات متعددة. القائل بالامتناع يرى أن المعنون واحد خارجا والعنوان متعدد. الآن على هذا الكلام يا أيها المحقق يلزم أن يكون المأمور به والمنهي عنه واحدا عنوانا ومعنونا، فهو نفس الخروج يكون مأمورا به ونفسه الخروج يكون محرما، وهو من اجتماع الضدين. صاحب الفصول كأنما التفت الوقت هذا بعد ما يصح أن أجل هذا للدرس الآتي، قال وقد ظهر مما حققناه فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق. هذا إشارة إلى شنو؟ الجواب الأول. نتقدم بما تقدم منا، المصنف يقول بما تقدم منا شنو راح يثبت؟ بطلان أن يكون الخروج مأمورا به مع ما فيه، هذا الإشكال الثاني، مع ما فيه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة. اللي هو هذا بعد سميناه اجتماع الضدين. صاحب الفصول كأنما التفت لهذا الإشكال وأجاب عنه بجواب المصنف يشير لردي وعدم تماميتي هذا الجواب، إن شاء الله بيانه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.